بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في التفصيل الذي أفاده بعض الأعلام قد صلى تربته الطاهرة بين الربا القرضي الاستهلاكي وبين الربا القرضي الإنتاجي الاستثماري، فيلتزم بحلية الثاني دون الأول. طبعا جيد، لعلي لم أذكر في الدرس الماضي شيئا من كلمات الأعلام، وحتى لا يطول المقام أشير للفتوى أقلا لأعلامنا المعاصرين. من أراد يمكن الرجوع لمنهاج الصالحين، سواء للإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقاما، أم للمرجع الطائفة الأعلى الإمام السيستاني دامت أيام بقاء، أم لتحرير الوسيلة للإمام الراحل أعلى الله في الخلد مقاما، أم لغيرهم من فقهاء الطائفة. راجعوا مسائل البنوك وبالتحديد إيداع الأموال في البنوك، فإنهم هناك يشيرون إلى حرمة الربا القرضي الاستثماري، وإن لم يعبروا، لكن المفروض أن الإيداع في البنك استثمار بالنسبة للمودع، والودائع البنكية عند الفقهاء ليست ودائع شرعية، وإنما هي عملية قرضية. إن شاء الله إذا وفقنا للحديث عن أحكام البنوك أشير للنكتة. الذي يهمنا، هم يعتبرون الإيداع البنكي قروض للبنك، وبالتالي تعد المفروض قروضا استثمارية إنتاجية، مع ذلك نجدهم ينصون على حرمة هذا القرض، وهذا هو محل البحث. فلا يفصلون إذن بين القرض الربوي الاستهلاكي وبين القرض الربوي الإنتاجي الاستثماري. هذا مثلا أبو كاظم جاب المنهاج، ما جاب تحليل الوسيلة يا سيد زكي، منا مو مني أنا. هذا الآن في المنهاج لما يتعرض السيد الخوئي في أحكام المصارف والبنوك، ويذكر أنها ثلاثة. مثلا في البنك الأهلي مسألة رقم 2، لا يجوز إقراض البنك، اللي نعبروا عنه بالوديعة اليوم البنكية، بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالإيداع، بلا فرق بين الإيداع الثابت إلى آخر. طبعا هذا من القرض الربوي الاستثماري، ومع ذلك التزم بعدم الجواز. أيضا لما تكلم عن البنك الحكومي نفس الكلام في مسألة رقم 5، ذكر لا يجوز إيداع المال فيه بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة، لأنه ربا. الكلام فإذا رتب آثار الحرمة على القرض الربوي الإنتاجي أو الاستثماري، ولم يفصل بينه وبين الاستهلاكي، بل جعل الحكم في كليهما واحد. عينا لو ترجعون لمنهاج السيد السيستاني مثلا، عينا لو ترجعون لتحرير الوسيلة للسيد الإمام، أو ترجعون لبقية الأعلام، تجدون ذات المطلب الموجود في المقام، وهذا يؤكد على عدم التفصيل. شيء آخر أردت استدراكه عما ذكرت في البحث الماضي، ما أفاده بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة من التفصيل موجود في كلمات علماء الجمهور المحدثين. ولا أقول يا شيخ عاطف أن بعض الأعلام قد اعتمد أو قد أخذ المطلب من كلماتهم، لا، لأن المراجع لكلمات المحدثين من علماء الجمهور يجد أن الطريق الذي اعتمدوا عليه في التفصيل يختلف تماما عن الطريق الذي اعتمده بعض الأعلام. من الذين أشاروا لهذه التفصيلات الفاضل المعاصر الشيخ حسن الجواهري وفقه الله في كتابه بحوث في الفقه المعاصر، جزء منا أشار إليه في المجلد الأول، وجزء منا أشار إليه في المجلد الخامس من هذا الكتاب. طبعا المجلد الخامس يا شيخ عبد الله هو عبارة عن كتابه الربا فقهيا واقتصاديا، وهو كتاب جيد، أظنه موجود على شبكة الفكر الإلكترونية، ويمكن يا شيخ شاكر أنك تحمله وتقرأ، فإنه كتاب نافع فيه فوائد كثيرة. وإن كنت كثيرا من المناقشات التي قد ذكرها في الكتاب لا أرتضيها، وكثيرا من التعليقات التي علقها في الكتاب لا أستحسنها، لكن الكتاب في نفسه جيد لا بأس يا شيخ موسى بالاطلاع عليه حتى أظن المجلد الأول. مثلا في المجلد الأول أشار إلى أن من القائلين بمحاولة تصحيح الفائدة الحاصلة من القروض الإنتاجية تقريبا بطريق أو بآخر، أشار إلى ما كتبه مجموعة من الباحثين المصريين في هذا المضمار، فذكر مثلا بداية يمكن من جماعة من أهل العوامية يا شيخ عاطف دوره عنه، ذكر مثلا الدكتور عبد المنعم النمر أستاذ كده قلنا يمكن من العوامية، وزير الأوقاف المصري السابق في صحيفة الأهرام أشار إلى مسألة تصحيح الفائدة البنكية المحددة بمقدار معين عند كلام. كذلك نقل أيضا عن الدكتور جمال مرسي بدر مصري مقيم في نيويورك زين أيضا نفس المعنى، وأيضا نقل بعد ذلك عن الدكتور محمد سيد طنطاوي أيضا قريب من هذا المعنى. أصرح من هؤلاء والذي يعد منسجما تماما مع ما ذكره بعض الأعلام ما ألقاه الدواليبي. الدواليبي وهو اسمه دقيقة لا إليه اسم، والدواليبي اسمه دقيقة بس ها. الأستاذ معروف الدواليبي في محاضرته التي ألقاها في مؤتمر الفقه بباريس، طبعا هذا فرق صريحا بين الربا الاستهلاكي وبين الربا الإنتاجي، القرض الربوي الاستهلاكي والقرض الربوي الإنتاجي، لكن كما قلت هؤلاء فيما التزموا به من التصحيح اتخذوا طريقا مغايرا تماما للطريق الذي سلكه بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة كما سيتضح. فقد بنى بعضهم مثلا على قاعدة سد الذرائع، أو بنى بعضهم على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، أو بنى بعضهم أساسا على أن الآيات القرآنية شيء والنصوص الشريفة شيء آخر، فإن الآيات القرآنية وإن دلت على الحرمة إلا أن النصوص الشريفة إنما هي مجرد إرشادات، وهي الأطروحة التي طرحها دكتور محمد شحرور في بعض ما كتب، والتفريق لتفصيلات يمكن الوقوف عليها بالرجوع للكتابين كما قلت، كتابان جيدان يمكن الاستفادة منهما. ده شيء من الاستدراك الذي أردت استعراضه فيما مضى. أخيرا في استدراكنا الثالث أشار الابن السيد بالأمس إلى أن ما بنيتم عليه من استظهار دلالة الآية القرآنية في أنها ناظرة إلى عالم الدنيا وليست ناظرة إلى عالم الآخرة تسنده رواية صادقية، فعلا موجودة رواية عن الإمام الصادق عليه السلام نقلها العياشي في تفسيره، والرواية ضعيفة السند بالإرسال، فلو أريد الاستناد إليها فإن أقصى ما توجب الاستفادة جعلها مؤيدا، أما جعلها دليلا أو شاهدا فلا، إلا أن يدعي أحدكم بأن كل ما وقع في كتاب العياشي معتبر السند اعتمادا على شهادة أو اعتمادا على تصحيح أو أمر آخر وإلا فلا. طيب هذا تمام الكلام فيما تقدمت الإشارة إليه. الآن بعد الفراغ عن عدم دلالة الآية القرآنية على المدعى وأنها أساسا ليست من آيات الأحكام يتضح عدم صلاحيتها للاستدلال، لكن لو بنينا على دلالة الآية الشريفة على حرمة الربا وقلنا بأن المستفاد من بالتقريب اللي جابه شيخ محمد مثلا أمس، شيخ محمد قال زين بأنه وإن دلت الآية القرآنية على هذا الأثر، لعل سيد زكي كان يساعد الأمر، أن الآية القرآنية بصدد بيان شيء من الآثار المترتبة على آكل الربا في عالم الدنيا فبطريق أو لا تكون مش كده ذكرته أبو صالح له بطريق أو لا، لا هو السيد جاب الآثار وانت بعدين بطريق أو لا تدل على ثبوت الآثار في عالم الآخرة، لما كلمت عن أن هذا متشدد فيه زين، فبالتالي تدل بطريق الأولوية أنا رفضت. هسه بناء على القبول بالأولوية. السلام، أنا بتعتمد عليكم، بتخايفين كل واحد يعني لنسلم. أنا الذي قلت، يلا لا حد يزعلكم، أنت الذي قل فلا تزعل يا شيخ حافظ. بالنتيجة لو بني على تمامية دلالة الآية القرآنية على حرمة الربا، السؤال ما هو الموضوع المحرم في الآية القرآنية؟ قلنا في بداية البحث بأن الربا له نوعان، ربا معاوضي وربا قرضي، فهل المقصود في الآية القرآنية الربا المعاوضي أو المقصود في الآية القرآنية الربا القرضي؟ وقد عرفت الفرق بين القسمين كما تقدم. طيب، قد يقال بأن دلالة الآية القرآنية على خصوص الربا المعاوضي ولا نظر فيها إلى الربا القرضي استنادا إلى وحدة السياق، لأن الآية محل البحث قد وقعت في سياق الحديث عن حرمة الربا في مقابل حلية البيع، والذي كان ردا على قول القائلين بعدم الفرق بينهما. ومن الواضح أن الربا الذي يتحدث عنه في مقابل حلية البيع هو خصوص الربا المعاوضي وليس الربا القرضي، يعني الربا الذي كان يتضمن بيعان مع الزيادة، ليس الربا القرضي الذي يكون قرضا بزيادة. فيكون ذلك موجبا لاختصاص موضوع الآية بالربا المعاوضي دون الربا القرضي. وين وحدة السياق يا أبو الشريف؟ يقول تعالى الذين يأكلون الربا، 75 بعد 200 من سورة البقرة يا شيخ جعفر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم، هذا بمثابة التعليل، لماذا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ علل، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن مقتضى المقابلة بين البيع والربا يقتضي أن يكون المقصود من الربا في الآية الربا المعاوضي دون الربا القرضي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبناء على هذا سوف تكون الآية القرآنية مختصة بالربا المعاوضي ولن تكون شاملة للربا القرضي، هكذا قد يقال. أقول الصحيح البناء على خلاف ذلك تماما، والالتزام بأن الآية ناظرة للربا القرضي دون الربا المعاوضي، أو لا أقل البناء على شمول الآية لكليهما. ليش؟ وللأسف المفسرين أغلبهم الشيعة لم يشيروا لهذه النكتة، لكنها موجودة في كلمات علماء الجمهور، فمن أراد منكم فليراجع. راجع على سبيل المثال يا أبا الشريف تفسير الفخر الرازي، فقد أشير لهذه النكتة. ومن المهم جدا في تفسير آيات الأحكام كفائدة جانبية يا شيخ عبد الله لمن أراد الاستفادة، العناية كثيرا بكتاب الجامع للقرطبي، تفسير القرطبي من أهم التفاسير التي ينبغي العناية بها في مراجعة آيات الأحكام، مع أن الرجل من القوم، لكن الحق أحق أن يتبع، عالم دقيق في عرض آيات الأحكام. ويكفي أن الكتاب اسمه الجامع لأحكام القرآن أساسا، وهو من التفاسير المهمة جدا. على أي حال، من نرجع إلى كتب التفسير نجدهم يذكرون أن الآية تتحدث عن الربا الجاهلي. ما هو المقصود بالربا الجاهلي؟ الربا الجاهلي كان عبارة عن ربا قرضي، وذلك لأن الرجل كان يقرض الرجل، فإذا جاء وقت الأداء قال له تقضي أم تربي، تقضي أم تربي، إيش معناته؟ تسدد الدين الذي عليك أو تؤجل الأداء فتدفع الزيادة. وكان هذا معمولا ومتعارفا بينهم، فكانوا يتداولون البناء على هذا الجانب. هذا إذا قلنا بأن قوله تعالى قالوا إنما البيع مثل الربا، وده بيجينا لما نبحث المقطع ده من الآية. أما لو بنينا يا شيخ موسى على أن هذا الحديث في هذه الآية حديث مع بني إسرائيل، ويعني مع اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربية وكانوا يتعاملون بالربا أيضا، فالموجود في الشريعة الموسوية الربا المعاوضي وليس الربا القرضي أو كلاهما. فدي نقطة مهمة لا بد من الالتفات. ولذا قلت حمل الآية القرآنية على الربا المعاوضي دون الربا القرضي مجازفة، فإنها لو لم تكن ناظرة للربا القرضي فلا أقل هي ناظرة للأعم منهما. وبالتالي لو سلمنا بدلالة الآية القرآنية على حرمة الربا فسوف تكون دالة على حرمة الربا القرضي جزما، والربا المعاوضي على حسب بحسب الظاهر. هذا ما يتعلق بهذه النقطة.
هو تعليل فقط.
وش هو؟
هو تعليل عندهم قالوا بأن البيع مثل الربا.
احنا ما عندنا مشكلة.
قصدي هذا هو تعليل بحد ذاته، هو تعليل، لكن العمل الذي كان هل هو قرضي أو معاهدة؟ لا ما سألت عنه، هو تعليل.
هو شو ساكت عنه؟ يعني قصدكم أن الشارع المقدس لم يتعرض لمصداق الربا؟
لا يا شيخنا، أنا قصدي أنا الذين يكونون ربا إنما يكونون في بطون النار، الربا لا يكون كذا. هذا بحد ذاته بحالة، الثاني كان تعليل لعملهم.
إحنا ما عندنا مشكلة.
هو التعليل هو تعليل بحد ذاته.
ما أنكرنا تعليل، أنا اللي عبرت تعليل.
هذا ما يدل على أنه ما كان يقصد الربا الربا كذا أو الربا كذا، إنما كان.
شيخنا الجليل خذوني بحلمكم حتى أستوعب الإشكال أو أستوعب إفادتكم. شيخنا الجليل، الآن نحن أمام محتملات ثلاثة لا رابعة لها. الاحتمال الأول أن تكون الآية الشريفة ناظرة للربا المعاوضي، وده الاحتمال ذكرته وذكرت برهانه. احتمال الثاني أن تكون الآية ناظرة، ما لي علاقة في التعليل، كلامي عن المقطع اللي احنا بصدده، الذين يأكلون الربا. شنو المقصود بكلمة الربا في الآية؟ بيجين عندي ثلاثة بحوث في كلمة الربا. ده البحث الأول، أن الربا المقصود به الربا المعاوضي، الربا القرضي، الأعم القرضي والمعاوضي. إحنا نبغى ده المقطع، الذين يأكلون الربا، ما هو المقصود بالربا؟ جميل جدا، تريد تقررون بأن الربا ليست لام عهدية كما أصر على ذلك القرطبي، وإنما اللام في الربا لام جنسية، وما دامت اللام في الربا لاما جنسية فهي شاملة للربا المعاوض والربا القرضي. غير أهلا بناصرنا غداك اليوم عندنا الله يرحم والديك، ما عندنا مشكلة. إحنا نريد ننكر أن المقصود بالآية الربا المعاوضي، لأن الاحتمال الأول الذي ذكرت في البداية أن قائلا قد يدعي بمقتضى وحدة السياق الناتج من مقابلة البيع بالربا أن يكون المقصود بالربا في الآية ربا المعاوضة وليس ربا القرض. إحنا نبغى ننفي ذا الأمر. إما أن المقصود بالربا ربا القرض بقرينة الربا الجاهلي، أو أن المقصود بالربا الأعم من القرض والمعاوضة. وفي النتيجة هذا الذي نريد أن نصل إليه، لتكون الآية شاملة لحرمة ربا القرض، وهذا هو المطلوب، إما بالاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث. واضح؟ إذا أنت ويانا ما أنت مختلف. طيب هذا بالنسبة إذا إلى الأمر الأول.
أنتم شيخنا تقرر بأن البيع مثل الربا، أن البيع ليس البيع المعهود.
لا، البيع المعهود، البيع المعهود الذي كان معهودا. لا يوجد عندنا بيع اليوم يخالف البيع الذي كان موجودا في زمان الجاهلية، أقصى ما كان غير عندنا مصاديق جديدة مغايرة للمصاديق الموجودة سابقا، وبالتالي لا يوجد عندنا شيء يختلف عما كان موجودا. هي العقود هي ذات العقود، عقود مستجدة أو عقود مستحدثة، لكن من درجة مصاديق إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود.
أن يقترض مالا يعني مالا بمعنى نقود، مو يقترض سلعة مثلا.
ده ما في ذا الكلام، الكلام الكلام زين، الكلام الكلام، هي في النهاية هي المدار على وش؟ العقود على القصود، سواء اقترض سلعة أم اقترض مالا، مع أننا نقول أن المقترض هو مال، ما قلنا أن المقترض سلعة، إحنا نصر على أن المقترض هو مال وسيتضح بعد قليل. طيب إذن إلى هنا يتضح أن الآية مع البناء على تمامية دلالتها على المنع والحرمة لا ريب في شمولها للربا القرضي زين بلا إشكال، سواء على نحو الاختصاص كما نطمئن إليه بل نتيقن به، أم على نحو العموم كما هو محتمل في الآية القرآنية. انجي بعد ذلك الآن إلى مناقشة بعض الأعلام إلى دلالة الآية القرآنية. طبعا المفروض أن نقف في البحث الثاني عند كلمة الربا، وهل أن المقصود من الربا الزيادة أو المقصود بها المعاملة، أرحله للحديث في الآية الثانية حتى لا يطول الكلام في هذه الآية. الظاهر من بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة البناء على مختار شيخ عاطف على شمول الآية الشريفة لقسمي الربا، الربا المعاوضي والربا القرضي من دون فرق بينهما. فالآية كما تدل على حرمة الربا المعاوضي تدل على حرمة الربا القرضي. نعم تختص دلالة الآية القرآنية على حرمة الربا القرضي بخصوص الربا الاستهلاكي دون الربا الاستثماري الإنتاجي، فلا تصلح دليلا على حرمته والمنع عنه. للنتيجة ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ ما يمكن أن بلي استثناء الربا الإنتاجي الاستثماري من دلالة الآية القرآنية. الآية تدل على حرمة الربا القرضي، القرض له فرعان تدل على الفرع الأول دون الفرع الثاني. إحنا نبغى الآن نكتة إخراج الفرع الثاني. خب ما هي نكتة إخراج الفرع الثاني؟ تفت يا شيخ عبد الله، ما يتصور لمنع شمول الآية القرآنية للربا الاستثماري الإنتاجي يا أبو صالح؟ وجهان. الوجه الأول لم يرد في كلماته قدس الله تربته، وإنما يمكن أن نطرحه أو يمكن أن يطرح من البعض، وهو التالي: أن يقال البناء على عدم شمول الإطلاقات الواردة في لسان الشارع المقدس للأفراد النادرة يا شيخ موسى أو الأفراد المعدومة، وهذا الوجه يقوم على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول صغرى، أن الربا الإنتاجي الاستثماري من الأفراد الخفية النادرة أو يا شيخ عبد الله المعدومة في وقت نزول النص. ما سمعنا أن أبا سفيان اقترض من أبي طالب حتى يقيم مصنعا أو حتى يقيم مزرعة دواجن، عدل ولا؟ إنما كان أبو قحافة يقترض من أبي طالب عليه السلام وأضرابه كي يطعم عياله، لأن أبا بكر وأبا قحافة كانا فقيرين فيقترضان من أجل الاستهلاك، وما كانا يقترضان من أجل الاستثمار والإنتاج. فإذا القرض الإنتاجي الاستثماري خفي نادر بل معدوم في وقت صدور النص الكبرى. إن الإطلاقات الحاصلة في الخطابات الشرعية ولو كانت صادرة بنحو القضية الحقيقية، الخطابات، إلا أنها لا تشمل الأفراد النادرة أو الأفراد المعدومة حين صدور النص. أبعطي مثالين لتقريب الفكرة ثم بيان النكتة. مثلا عندما يقول يا شيخ شاكر الشارع المقدس الماء طاهر مطهر، هل يشمل ماء الكبريتة؟ ليش لا؟ إذن معناته أن ماء الكبريت لأنه فرد نادر انصرف الماء إلى الماء المتعارف، فما صار مع أن الماء طاهر مطهر مطلق لو لا؟ مفروض مقتضى إطلاقي يشمل ماء الكبريت. سنتم ما قبلتم، قلتم لأن منصرف، يعني هذا اللي نريد نصل إليه، أن الإطلاقات الشرعية وإن كان الخطاب صادرا على نحو القضية الحقيقية إلا أنه لا يشمل الأفراد النادرة، عدل ولا؟ مثال ثاني الحين الدغرة، عندما يقول في صحيحة محمد بن مسلم زين لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، فهل يشمل التعبير بالطعام والشراب يا شيخ موسى أكل التراب وشرب الغاز والبنزين أو لا؟ تشمعنا قبل شوي استعجلتوا قبل ما نكمل مثالنا في الماء المطلق وعلى طول أفتيتوا بأنه لا يشمل، الحين يوم جينا أني أشوف سكتوا شبلعتوا الألسون. سمعنا علاقة، أنتم لا تنطل، ما لكم علاقة بفتاوى الفقهاء، نحن نتكلم والظهور. المدعى أن الإطلاقات الصادرة من الشارع المقدس لا تشمل الأفراد النادرة، هل أكل التراب من الفرد النادر أو لا؟ متعارف عندكم يا شيخ موسى في الجويجيب، لا يسمحون أهل الجويجيب يضربوننا بعدين زين، هل شرب الغاز أو البنزين متعارف عندكم يا شيخ شاكر في المدينة أو غير متعارف، فرد نادر أو ليس فردا نادرا؟
أصل النص ما
موجود، سأنمان علاقة. الآن إحنا الخطاب الشرعي قلنا صادر على نحو القضية الحقيقية، ولما نعبر بالقضية الحقيقية يعني لا ربط له بالموجود وبالمعدوم، نظير قوله تعالى ولله على الناس، فدي قضية حقيقية. هنا الآن هل الخطاب الوارد في المقام شامل للمعدوم للأفراد النادرة فإطلاق أو لا؟ المدعى شو شيخ عاطف سكت، المدعى أن الإطلاقات لا تشمل الأفراد النادرة.
في الحكم لا يصح على 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 الأفراد النادرة، معروف هذا يعني حتى الحكم يعني هو إطلاقا شيء نادر.
يبقى النتيجة إذا إحنا إحنا الإطلاق سنستخرج منه حكم لا، إحنا عندنا حكم نريد أن نصب الحكم على الموضوع لا. طيب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. ما هو برهان هذا المدعى؟ برهان هذا المدعى واضح تشكيل القياس المنطقي. طبعا نتيجة سيكون أن الربا الإنتاجي الاستهلاكي من الأفراد النادرة بل من الأفراد المعدومة نتيجته أن ما دل من الإطلاق، لأن المفروض أن الآية القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها إطلاق اسم جنس، عدل ولا؟ زين إطلاق المفروض في المقام، فبالتالي تكون النتيجة عدم شمولها لهذا الفرد. نكتة عدم الشمول نقول الخطابات الصادرة من الشارع المقدس تنصرف عادة إلى خصوص الأفراد الشائعة والمعروفة والموجودة دون الأفراد النادرة والمعدومة، لأن المناط في حجية الإطلاق كما هو مقرر في محله على الظهور العرفي، والظهور العرفي يستدعي أن يكون المعنى واضحا عند المخاطب، مقدار حجيته الظهور بمقدار وضوح الخطاب عند المخاطب، مقدار حجيته بمقدار معرفة المخاطب بالمراد الجدي للمتكلم فيما ذكر، فبناء على ذلك يرتب السامع أثرا على اللفظ انطلاقا من الظهور ويقوم بأداء العمل. طيب لما كان الفرد النادر أو المعدوم، خلكم يا مثال ماء الكبريت، لا يزعل شيخ عاطف أساس لا نخالف فتوى الفقهاء في قضية الصوم المفطرات بغير المتعارف، لما كان الفرد النادر أو المعدوم ليس واضحا عند العرف حين صدور النص، لذا لا يكون الإطلاق شاملا لهما ليكون حجة فيهما. هذه النقطة. طبيعي قد يقول أحدكم ما هو موجب الانصراف؟ طبعا مو لا تتصور يا شيخ عبد الله ان منشأ الانصراف كثرة وجود فتقول لي كثرة استعمال، لا، منشأ الانصراف هو ندرة الفرد النادر أو عدم وجود المعدوم، وهذا يجعل العرف يستبعد أن يكونا داخلين في مراد المتكلم عند الكلام. لماذا؟ لأن العرف يقرر أن المتكلم إذا أراد أن يتكلم يتصور ثم يصدق بعد ذلك، عدل أو لا، فيعطي الخطاب. فالمفروض أن الفرد النادر والفرد المعدوم غير متصورين أساسا عند المتكلم حين إطلاقه للمفهوم. ولما كان مناط الحجية ما يستظهر من كلام المتكلم وأنه مراد له وليس المدار على ما يتسع له اللفظ المستعمل من المتكلم، نلتزم بعدم شمول الإطلاق للأفراد النادرة أو المعدومة، لتكون حجية الخطاب مختصة بالأفراد الشائعة والموجودة دون النادرة والمعدومة، وعليه لا يكون الخطاب شاملا لها. طلع النتيجة قلتها قبل قليل وأكررها: القرض الاستثماري الإنتاجي من الأفراد النادرة أو من الأفراد المعدومة في وقت صدور النص من المعصوم عليه السلام. والآية الشريفة لما كانت ناظرة للربا الاستهلاكي دون الاستثماري لا يكون الإطلاق شاملا، أو لنقل شاملة للقرض لكنها لن تكون شاملة للقرض الاستهلاكي. لماذا؟ لأنه فرد نادر أو فرد معدوم، فلا تصلح الآية القرآنية للدلالة على المدعى. هذا الوجه الأول. عندنا مناقشة في الكبرى وعندنا مناقشة في الصغرى، أحيلها للبحث القادم، والحمد لله.